أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في قطع القطاع، وأنه ما ادعاه بعضهم من عدم حجية قطع القطاع، وذكرنا أنه لا مجال للبناء على ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله، وأنه ناقش بأنه الوجه المطلوب يعني ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله، قال أكو موارد صحيحة لكن ما تختص بالقطاع دون غيره، وأكو مواقع أخرى لا وجه لأنه المنع من نفس القطع بعد أن كان هو القطع حجة بذاته. نعم، الشيخ صاحب الفصول رحمه الله يبدو من عندك أنه ذكر فرضية أخرى، قال بأنه صاحب الفصول قال يمكن القول بعدم اعتبار قطع القطاع مع القيد مع شرط، كأنه عندنا في الصورة يمكن القول بعدم صحة قطع القطاع، وهو إذا علم أنه احتمل أن يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا. إذا الشارع اشترط على القاطع أن لا يكون كثير القاطع، طبعا كثير القطع كما قلنا احنا كثير القطع لا من طرق العقلائية، أما مع الطرق العقلائية خارج عن محل كلامهم الجماعة. فإذا أحرز يعني إذا كان عنده شك أكو يحتمل، إذا احتمل القطاع أن قطعه صحة قطعه والاعتماد على قطعه مشروط بأن لا يكون كثير القطع، هنا أنا بعد ما يصير عنده ثقة بقطعه، فكأنه جعل أن قطع القطاع مو حجة بهالشرط فقط، صورة كأنه صورها، قال هو القطع حجة لكنه إذا احتمل أو ظن أو صار عنده شك القطاع بأن قطع القطع لأن القطع حجة ما لم يكن من قطاع، إذا هيجي صار عنده احتمال هنا إذا احتمله وهو صار قطاع بعد لا يحرز حجية قطعه، يعني أكو عنده احتمال قطعه مو حجة يتوقف على أن لا يكون قطاعا، فإذا يعني الشارع ما يرضى هنا بأنه هذه الأحكام تؤخذ من طريق القطاعين، وإنما القطع المأخوذ من قطاع، وإنما كل يصير قطع مأخوذ من غير قطاع يعني كأنه لا كثير الشك اللي هو ذكر يعني كاشف الغطاء، بس هو ذكر هاي الفرضية كأنه فقط مع الاحتمال، قال يعني مو ما ذكر كاشف الغطاء، قال مو مطلقا، وإنما إذا احتمل القطاع أن الشارع في مورد عند شرط هنا أن لا يكون القطع مأخوذا من كثير القطع بعد لا يحرز حجية قطعه، ثم مثل له هو هذا الشيخ رحمه الله، ولذا الشيخ قال والعجل أن هذا المعاصر صاحب الفصول على يعني جلالة قدره رحمه الله مثل له بما إذا قال المولى لعبده، إذا قال المولى لعبده لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدي إليه حدسك، بل اقتصر على ما يصل إليه مني بطريق المشافهة. إذا أنا أقول لك وقطعت مباشرة قطعك حجة، أما إذا قطعت من طريق عقلك أو حدسك أو في شيء آخر هذا مو حجة. مثل بهذا المثال هو رحمه الله. الشيخ قال هم والعجب ما جاوب، قال لأن فساده يظهر ما تقدم. بحسب الظاهر الشيخ مراده أن هذا صاحب الفصول رحمه الله كل كلامه بالقطع الموضوعي، وإحنا جاي نحكي بالقطع الطريقي، إحنا كلامنا في حجية قطع القطاع في القطع الطريقي مو القطع الموضوعي. القطع الموضوعي قلنا تابع لدليله قدم عندنا، قلنا القطع الموضوعي يمكن للشارع أن يتحكم به، بس القطع الطريقي ماكو مجال، تقدم حجية ذاتية ما يقبل التقييد والإطلاق إلى آخره. فإحنا كل كلامنا في قطع القطاع في القطع الطريقي، قطع الموضوعي ماكو مشكلة، قلنا تقدم عندنا ذكرنا أمثلة، قلنا الشارع يقدر ممكن للشارع أن يعتبر بعض الأحكام خاصة ببعض صور القطع، كما مثلنا قلنا في باب ثبوت الهلال، هلال وين حصل القاطع من إخبار النساء، شارع ما يقبل القطع، شارع ما يقبل، يريد الهلال يثبت من طريق القطع حتى لو مقطع ظن بالبينة كافي. إذا البينة أوجبت الظن وأخبار النساء أوجب القطع نأخذ بالظن نترك القطع. بس هذا شنو؟ هذا قطع موضوعي لأنه يتقوم موضوع يعني موضوع الحكم هو القطع أو الظن. إحنا كلامنا في القطع الطريقي، إذا كان طريقي للحكم ما هو يعني من باب جاي من هنا المولى، هذا جاي جعله قطع موضوعي مو قطع طريقي. الشيخ صاحب الفصول رحمه الله يعني أنا أوامري إنما تكون حجة موضوعها أن تكون مشابهة بيني وبينك، يعني أن تقطع من هذا موضوع معناه مو طريق، مو معناه شلون توصل لأحكامي، بس إذا وصلت من قطع من طريق عليك هذا قطعك مو حجة، يعني أنت مو قاطع، هو قاطع ما له معنى، ما يقدر يتحكم المولى هنا. فهنا كان الشيخ تدافع صار عندي، يعني الشيخ سيدنا رحمه الله ما ناقش هواي صعب الفصول، لكن هاي عبارته الأخيرة كأنه إشارة إلى أنه صاير ارتباك الظاهر في مطلب صعب الفصول، يعني هو كل ذهنه انصرف إلى القطع الموضوعي وجعل القضية كلها ومثلها بقطع الموضوعي. احنا جاي نتكلم بالقطع الطريقي، ما أصلا مثاله غير يعني مورده غير ما احنا في كلامنا. والقطع الموضوعي ماكو مانع كما قلنا راجع إلى دليله، قطع قطاع غير إلى آخره، كل هذا بعد راجع إلى هو صاحب الأمر يعني المولى كيف يجعل الحكم فيه. ثم إن بعض المعاصرين وجه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع بعد تقييده، هذا حجة بنانة، بما إذا علم القطاع أو احتمل أن يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا، قال بأنه يشترط في حجية القطع عدم منع الشارع عنه، وإن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع حتى لو الشارع يقطع، بس إذا الشارع ما منع إلا أنه إذا احتمل المنع يحكم بحجية القطع ظاهرا ما لم يثبت المانع. خو بلا إشكال إذا صار عنده بس احتمال فأصالت القطع حجة كونه، فإذا صار عنده احتمال أنه الشارع يشترط أن لا يكون القطع مأخوذا من قطاع، بس احتمال ما عنده يعني ما قدر يوصل، خو أصالت حجية القطع. لكن إذا عبر الاحتمال صار زعزع القطع عنده يقول هنا تتوقف الحجية. بلي أصالت لا حجية القطع، رجع قطع حجة ما لم يثبت ردع الشارع عنه فهو حجة بما هو، هذا بالأصيل. الشيخ جاوب واضح قال وأنت خبير بأنه يكفي في فساد ذلك، أن هذا الوجه عدم تصور قطع طريقي، عدم تصور القطع بشيء وعدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه مع فرض كون الآثار آثارا للقاطع، هذا ما يجتمع. قطع طريقي الشارع يقول لك أنت أريد هذا الحكم، وإذا قطعت يعني وصلت إلى الواقع، والشارع يقول لك أنت ما وصلت، وما له معنى ما يجتمع. فهو فرض، احنا كلامنا بالطريقي، فشلون يفرض هذا الشيخ أن أنا قاطع بأنه الشارع لا يرضى بالحكم الفلاني ويقول لي الشارع روح سوي، وما له معنى. أنت جاي تقول إذا أحرزت حرمة الشيء لا يجوز لك فعله، وأنا أحرزت حرمة الشيء تقول روح سوي، وما له معنى كما يقول الشيخ. ما يمكن هذا، ما يمكن اجتماع عندنا. هذا إحنا قلنا الردع عن نفس القطع الطريقي ما يمكن أصلا.
ردع الشارع عن القطع الطريقي بأن يقول مثلا أنه أنت لم ينكشف عندك
هذا يصير تقدم عندنا، قلنا إشارة إلى قطع القطع،
هذا ما يصير.
هذا يمكن أن يقول لك قطعك قاطع، أنت ما قاطع، بس كنا هذا قلنا هذا تنبيه إرشاد، هذا مو 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 انه قطع القطع مو حجه، هذا حاله حال قطع القطع او غيره، حتى لو مره واحده اذا قطع، اذا قطعان في مقدماته يقدر ينبه يقول ترى قطع خطا، هذا تقدم الارشاد في الطريق في خطا الطريق، بس هذا ما يختص بالقطع، احنا كلامنا اختصاصه بالقطع، وكانه صعب يعني الفصول يجي على هالشكل. فالشيخ قال ما يمكن، انت جاي تفرضه ان هو قاطع وعليه ترتيب اثار القطع وتقول له لا ترتب الاثار وانت قاطع، هذا ما يمكن ما يجتمع. والعجب، هذا العجب مننا أنه قلت لكم مثل لمورده بالقطع الموضوعي وجاء يتكلم بالطريقي، يتكلم جعل طريق يعني جاب مثال على الموضوعي. والعجب أن المعاصر مثل لذلك، العجب باعتبار قلت لكم يعني صعب الفصول ومقام الرجل ما يعني ممكن ما يغفل عن مثل هذه القضايا، هذا العجب من الشيخ أن المعاصر مثل لذلك بما إذا قال المولى لعبده لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدي إليه حدسك، بل اقتصر على ما يصل إليك مني بطريق المشافهة أو المراسلة، وفساده يظهر مما سبق من أول المسألة إلى هنا، بالفرق بين القطع الطريقي والموضوعي. فهذا الشيخ جاب لنا مثال قطع موضوعي واحنا جاي نتكلم بقطع طريقي، وقطع القطاع بالقطع الطريقي محجم بالموضوعي، وهذا المثال كل الأمثلة ذكرناها هي تشرح الموضوع. إذا كان كما يقول الشيخ أنه جاي ينبهك لا خطأ قطعك الطريقي، هذا قلنا هذا ممكن، بس هذا ما يختص بقطع القطاع. هذا حتى لو قطع واحد بس أول مرة يقطع بس أخذه من طريق مو صحيح يقدر يقول لك ترى طريق قطعك خطأ، فهذا ما له أثر بعين. وحينئذ فماكو لا وجه لعدم حجية قطع القطاع في القطع الطريقي حتى لو كان يعني يقطع، إلا إذا قلنا صورة واحدة هي الشيخ ذكرها صحيحة، أن إذا كان القطع الطريقي يترتب عليه حكما شرعيا يترتب عليه حكم شرعي لغيره مو إله. قدم عندنا في مثل صورة الهلال والشهادة، قلنا باب الشهادة ناك الشارع جعل أن الحكم المترتب على القطع الطريقي من باب الشهادة أن لا يكون القطع أن يكون من طرق عقلائية، لأنه ذاك يترتب عليه آثار بجلد وبكذا وبقطع يد سارق وبإلى آخره، هذا هناك يصير قطع عقلائي. أما هو يجي يقول له أنا قطعت اشهد، إحنا باب الشهادة عندنا بذا الإمام يسأله يقول لا تشهد على ما تراه بعينيك. ولذا إذا أي يعني أي احتمال ماكو رؤية أو يقول الإمام ما يقبل الشهادة كلها ما تمضي مصر شهادة. هذا بس هالمورد عندنا أنه الشارع اشترط هذا قطع طريقي لكن جعل من عنده طريق خاص إلى القطيع، هذا لأنه يترتب عليه حكم شرعي تابع للآخرين مو روحه. أما إذا هو رأى الهلال وقطع من طريق يعني من طريق مو طرق عقلائية ما يقدر يقول ما شفت الهلال، والله أصلا خلاص أفرض هو اشتبه شافه بالطيف التكليف مرته قلت له وقطع قطع حكم الشرعي ويكون يفطر بعد باشر شاف الهلال شو يسوي، بس احنا لغيره يروح يشهد عند الحاكم بانه الهلال رآه لانه زيد شافه ما يفيد، هذا ما ينفع. الامر الرابع العلم الاجمالي، ما يترتب على القاطع هو العلم الاجمالي. مبحث العلم الاجمالي شيء قال بالحقيقه اصل المبحث في البحث الجماعه كانه هنا بعد ما ذكروا القطع ذكروا العلم ذكروا انه قد يحصل للانسان علم إجمالي بالحكم وليس علما تفصيليا. فمرة الإنسان يقطع بنجاسة هذا الإناء هذا يجب عليه الامتثال، مرة أخرى يقطع بنجاسة الإناء لكن مو هذا لو هذا لو هذا، فأكو قطع بس إجمالي مرة تفصيلي مرة إجمالي. نحن أجوا الجماعة إلى الكلام أن هذا القطع حجة لو مو حجة حال قطع التفصيلي أو لا. طبعا هذا هو الشيخ راح يذكر هذا لوازمه منين جت هذا ترتيب الآثار، مفروض أن خلق قطع حجة، لكن الشيخ قال الجماعة بعد ما اجوا التفتوا إلى الموضوع قالوا خو احنا القطع العلم يعني حجة، خو علم هذا الإناء نجس لا يجوز الوضوء منه لا يجوز الشرب به، أما إذا صار هذا الإناء أو هذا الإناء احنا نعدنا آثار يجينا الكلام كأن نترتب منا أن هل تجب الموافقة القطعية أو تجوز المخالفة القطعية، هذا الأثر من ناتجي. إذا جوزنا المخالفة القطعية معناه بعد يجينا العلم الإجمالي ما يصير منجز، يعني يجوز المخالفة القطعية ويعني بعد المخالفة الاحتمالية قطعا جائز، إذا المخالفة القطعية جائزة قطعا المخالفة الاحتمالية جائزة، فأتوضب واحد من عدم قطعا جائز بعد، وإذا مخالفة قطعية جائزة في العلم الإجمالي فالموافقة مخالفة احتمالية قطعا راح تكون أولى بالجواز أو لا يجب الموافقة القطعية. الشارع من قال لك توضي مثلا أو لا تتوضي يجب لا يجوز المخالفة القطعية، فهنا بعدها ميجين الكلام أنه إذا مخالفة احتمالية جائزة لو مو جائزة مخالفة القطعية ما يجوز تتوضي بين اثنيناتهم ما يصير، أما أتوضى بواحد ليش ما يصير؟ هنا نتفرعت فروع العلم الإجمالي. فالشيخ قال أصل المطلب هنا أن العلم بشيء إجمالا بعدين كان اكو عندنا علم تفصيلي يصير عندنا علم اجمالي دور امره بين فردين ثلاثه الى اخره بعد شو محصوره غير محصوره يجينا تفاصيل الكلام، لكن هم كلامهم هنا ان هذا العلم اذا صار مجمل في ضمن علوم مو علم واحد هذا حجه يبقى كما كان علما تفصيليا او لا. الشيخ ذكر قال الرابع ان المعلوم اجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار علم ويجب متابعته ام لا، والكلام فيه يقع تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به، يعني هذا علم منجز لو لا علم اقتضائي هذا أولا، وأن الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجيز على المكلف، إذا علم بالحكم الإجمالي هذا منجز في حقك العلم التفصيلي أم هو كالمجهور رأسا ماكو علم هنا. أصل براعة يعني قصده هذا يجري في كلا الطرفين، هذا المجهور رأسا مرة ما أعلم أصلا بأن هذا الإناء نجس، أشك في النجاسة خاصة الطهارة، تقول لي أصل البراعة. في المورد كذلك، هل أن في العلم الإجمالي أقدر أقول هذا حكم حكم المجهول لأن أنا الإناء هذا نجس أو هذا، أقدر أجري البراءة في كلا الطرفين لو لا حكم حكم المجهول رأسا. يعني كما لو كان هذا الإناء لوحده وشككت في نجاسته إيش أقول؟ أصلت الطهارة، البراءة تجري هنا. شنو يعني هل ممكن أن إذا علمت بنجاسة هذا أو هذا هم أجري أصل البراءة كما لو كان مجهولا من أول الأمر نفس الحكم؟ أقول ما أدري النجاسة هنا أو هنا، ما أدري، أقول أصلت الطهارة في هذا وأصلت الطهارة في هذا. كما قلت لكم بالصورة الأولى اللي كان هذا لوحده وشككت في نجاسته أجري أصل الطهارة، براءة يجري هنا، نعم راح يصير عندي شك لأن هذا أشك في نجاسته، هذا هم أشك في نجاسته، غايته اثنينات أعلم بالنجاسة، كل واحد وحده شك أكو، فهذا هم يسموه كالمجهور رأسين لو لا. وأخرى في أنه بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي، هسه احنا المسألة الأولى هل هو علم مكلف يعني منجز أو لا، فإذا أثبتنا التنجيز يجينا الكلام في المسألة الثانية، فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلي؟ هاي من فروع المسألة، أنه مع العلم الإجمالي يكتفى بالموافقة الاحتمالية، مو الاحتمالية، الموافقة الإجمالية. يعني أقدر أنا مثلا عندي ثوبين أحدهما نجس أصلي فيهما، كل واحد أصلي به صلاة، هذا يجوز لو لابد من إذا أمكن، طبعا مع الإمكان أقدر أحرز أيهما النجس تفصيلا، أم يجب إحراز النجس والصلاة في الطاهر؟ هذا فرع من فروع مسألة العلم الإجمالي، يعني هل يجوز هذا باب تعدد الامتثال؟ أنا شكيت أنه الآن في هذا المكان حكمي هل يجب علي القصر أو التمام؟ وصلت حد الترخص لو بعدني موشكين هنا أنا أقدر ما أسأل، أكو واحد يمي سائق أسأله يعطيني المسافة أعرف، ما أسأله أصلي صلاة قصرا صلاة تماما، صير لو ما يصير؟ هاي من فروع مسألة العلم الإجمالي أيضا، أنه فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلي أم لا؟ لا يكتفى به إلا مع تعذر العلم التفصيلي. هاي أنفذ مسألة هم يجينا البحث بها مفصلة، أنه بعضهم قال لا يجوز هذا الامتثال الإجمالي إلا في مورد تعذر التفصيلي، أما مع إمكان التفصيلي هذا ما يجوز. فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل، لا يجوز، مو لا يجزي، يعني ما يمكن لا يجزي العمل يصير، لا يجوز هذا معناه، يعني هو مو حرام واحد يكرم اثنين بس ما يجزي العمل. يعني إذا أمرت بإكرام زيد وأنت تقدر تحصل زيد واشتبه زيد بين اثنين فأكرمتهما معا بنية الامتعاد بعضهم، هذا ما يجزي، كنت تروح إذا تقدر تعرف زيد كنت عرفه وتكرمه إلى وحده لوحده، هذا أكو عندنا كلام يجينا الكلام به. ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر، هذا هم يصير، هذا كلام يجينا.
هم يبصر هنا المخالفة الاحتمالية والقطعية؟
لا لا، هذا باب أنه التفصيل الإجمالي وتفصيلي الامتثال، هذا باب نية الوجه والتأذن، هذا غير ذلك، هذا أنه هل يشترط نية الوجه بالتفصيل؟
أنا أقصد أنه هو هنا يفعل الإجمال هنا في وجوب أحدهما، هل تشيل
الحربة لأحد
ما محرم؟
هذا إذا كان المخالفة يجينا، هذا غير الفرض، يعني هذا ما بالمخالفة الاحتمالية والقطعية، هذا يجي الكلام. هذا السؤال المورد الأول لا، راح يكون أنه الامتثال يشترط التفصيل، علم تفصيلا بالامتثال، أنا جاي أصلي هذه الصلاة قصرا، أما أصليها لرجاء المطلوبية وأصلي تماما لرجاء المطلوبية يصير لو ما يصير؟ هذا ما يصير. كلام يعني يجي هو مورد، هذا طبعا عندكم قلت لكم موارد، أنه عندنا مورد الامتثال، يعني هل يكتفى بالامتثال الإجمالي؟ أنا شلون عندنا الآن في باب صلاة الجماعة هاي قصرا يصلي قصر وراء الإمام يصلي الركعتين إذا يكمل صلاته بنية الأمر المتوجه يسموه رجاء المطلوبية يصير؟ لو كون يحرز أنه مطلوب ركعتين صلاة الصبح، مطلوب ركعتين قصر هيك، لو لا صلي ركعتين عما في الذمة، هذا الكلام هيك موارد تجينا يعني. والكلام من الجهة الأولى يقع من جهتين في إثبات أصل التكليف، لأن اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان، هذا رجعنا للمرتبة الأولى السال الشيخ ذكرها، حرمة المخالفة القطعية أو وجوب الموافقة القطعية، والثاني وجوب الموافقة القطعية. صار واضح؟ والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية وهو وجوب الموافقة القطعية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشك في المكلف به. يعني المورد مورد براءة لو مورد اشتغال على وجوب الموافقة القطعية. إذا قلنا مورد براءة لا تجب الموافقة القطعية، إذا قلنا مورد اشتغال تجب الموافقة القطعية. فالمقصود حينئذ في المقام التكلم في المرتبة الأولى، لأن يعني هذا راح يتكلم الشيخ به بعدين، هو باعتبار هو بدأ بالأصول العملية راح يتكلم بالقطع، بعدين يجينا البراءة والاشتغال والاستصحاب، فحيث أن مبحث البراءة والاشتغال تابع لهذا المطلب، فراح يحول هذا المطلب الذاك هناك. يعني الكلام في المرتبة الثانية في المقام الثاني هو في باب البراءة والاشتغال، هناك يجينا الكلام به. فراح نرجع إلى المرتبة الأولى وهو أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي لولا، فراح يصير الكلام في المقام الثاني مو في المقام الأول، كأنه مقام يعني هو قال والثاني يتقسم، فيصير الكلام في المقام الثاني مو بالمقام الأول. ولذا هو يعني بالتبويب طبعا ما نبوب الشيخ، متأخرين قام بوبون قالوا بالحقيقة الشيخ راح يتكلم بالمقام الثاني مو المقام الأول. ولذا قال ونقدم الكلام في المقام الثاني وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال، أنه يكفي لو ما يكفي فنقول. هذا يجين هوسه الكلام، شو مصداقيه شو مفهوميه، كل هذا تفاصيل بعد هو تفاصيل الكلام راح يدخل الشيخ في بعد من اعقد مسائل الرسائل العلم الاجمالي، هو راح يطبنا فيه فمع معه بعد نطلعكم من عده، لانه مطالب العلم الاجمالي من اعقد المسائل، هي مسائل متلابسه متراكبه، هو هي علم اجمالي بعد، وراح نطب العلم الاجمالي لو نطلع من عنده لولا.
فصفوان سيد هو قال اعتبار العلم الاجمالي له مرتبتان، لو قلنا بحجيته
آه أحسنتم. فلذا هذا يترتب على المطلب اللاحق بعد ما نكمل المطلب الأول، نكمل أنه حجة لو مو حجة، إذا قلنا حجة يجينا الكلام في المرتبة الثانية أن هذا موارد البراءة لا موارد الاشتغال. ثم قال مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في العلم في الامتثال بالعلم الإجمالي بإتيان المكلف به، هذا المقام الثاني قصد هذا اللي قلنا أنه هل يكتب في مرتبة التكليف علم التفصيلي أو الإجمالي يعتبر موافقة الاحتمالية إجمالية أو لابد من الموافقة التفصيلية. قال خلينا نتكلم بهذا بعدين نرجع إلى بابنا البراءة والاشتغال نتكلم في أصل القضية، بس إحنا كانوا بعد الفراغ عن ثبوته، هذا كان هو يريد يقول الشيخ بناء على أنه العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي هل يكتفى، هيك كأنه يريد الشيخ يقول أن الكلام في المقام الأول بعدين يجينا، فاحنا بس نقدم المقام هنا ان الامتثال الاجمالي مجزي لو لا، هذا راح يكون كلامنا هنا. ليش قال بالمقام الثاني؟ يعني المقام هو كما قلتكم تركه لهناك، يجينا الكلام به ان شاء الله. قال مقتضى القاعده الاوليه خو جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الاجمالي باتيان المكلف فيه به. الشيخ يقول احنا بالحقيقه عندنا خو موردين، احنا عندنا بعض الاحكام ما بيها قصد قربة، ما تحتاج إلى تعيين المقصود، باب الإنفاق، باب الصدق، أي صدق السابقة قصد، باب الإنفاق على الزوجة، باب التوصليات. ذني الشيخ يقول حسب القاعدة الأولية ما نحتاج إلى تعيين، وحتى لو امتثالي شنو الأثر؟ امتثالي مرتين يمتثل، إجمالاً يمتثل هذا يمتثل هذا. فهذا يقول حقيقة ما دام ما عندنا لا قصد قربة لا نية وجه لا في شيء، ماكو شيء ماكو، هو فعل يسقط بامتثاله. فتطهير الثوب، خو عندي ثوبين واحد نقص أطهر الثاني، شو المشكلة؟ واحد يطهر قطعا، هذا يقول الشيخ قطعا القاعدة الأولية تقتضي الصحة ماكو إشكال، هاي الصورة. فأما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة خو ففي غاية الوضوح واضح، ما بي لا قصد لك وما يحتاج إلى فعل خارجي فقط، لكتكم التطهير تطهير فعل خارجي ما يحتاج إلى لا قصد لا نية، وش ماكو ثوب تخليه بالماء يصير نظيف، بس مثل ما تخلي ثوب واحد خلي اثنين وشو الأثر؟ كل أثر ماكو. نعم أما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة، هذا المهم هنا بالحقيقة، الأفعال اللي تحتاج إلى قصد أن جاي أطيع المولى لأمره، فأنا أطيع بأمره بأحدهما يحتمل أن يكون أمره كما إحنا مثلنا الأمثلة اللي مضت بعد من عيدها واضحة، أتصدق على أحد اللي هو احتمال زيد، أصلي في ثوب أحدهما احتمال طاهر، أصلي صلاتين احتمال وحدة مطلوبة، وهكذا. الشيخ قال هم القاعدة الأولية الظاهر هم أيضا تحقق الإطاعة، إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به. الشيخ يقول القاعدة الأولية إذا قدر يحقق هيك قصد، هذا نسميه إحنا باب رجاء المطلوبية، يعني الأمر المتوجه إلى آخر يعني الألفاظ، مو المهم اللفظ، المهم النية. إذا قدر يحصل أن يمتثل الأمر بهذا وبهذا، أن هو يمتثل الأمر، أنا مطلوب من عندي أحدهما، أنا أجيب اثنين، فأنا إذا قدر يؤدي هذا المعنى، يعني أن يتقرب إلى الله بالامتثال بأداء فعلين مشتبهين أحدهما يؤدي أمره، هذا حسب القاعدة يكون يصير مجزي. شنو الفرق؟ ماكو فرق، أنه يؤدي فعل واحد أو فعلين. هذا يعتمد ما ليش يقول القاعدة الأولية، لأن راح يجينا كلام أكو عندنا بعد تفصيل، بعضهم قال هذا عبث بأمر المولى، بعضهم قال لابد من تعيين جهة الوجه، بعضهم قال لابد من تعيين الجهة المأمور بها جهة مثل الأمر، فما تحق ما يعني الحين ما تمتثل الفرد الثاني اللي ما معلوم احتمال ما تمتثل أمره، إنه إذا قال لك أكرم زيدا إذا أكرمت عمر ما أكرم صار إكرام زيد، أفرض تأكرمت زيدا بس كنت عين زيدا لا تكرمه، أنت حين ما أكرمت زيدا لم تكرمه بما أنه زيد، أكرمت بما أنه ما تدري احتمال واحد من عدو. هذا الكلام اللي يجينا الشيخ قال نحن والقاعدة الأولى، قاعدة الآن من جيل القاعدة الأولية بدون كلام في الأدلة اللي ساقوها الجماعة المعارضين، قاعدة الأولى تقتضي خشون المشكلة إن كمال الإنسان يمكنه أن يمتثل تفصيلا بهذا الفعل المؤدي لفعل المولى، يمتثل بالفعل هم بيتقرب وطاعة أن يمتثل إلى المولى بفعلين واحد منهم يؤدي المطلوب، ما كفر صار واضح. كما قلنا هو يريد زيد يتصدق عليه، أنا مصدق على زيد بس أكو واحد ثاني اشتبهت بها من طعت صدقة، بس زيد قطعا وصلت لصدقة، هذا المهم هنا. فلذا الشيخ قال ظاهرا أن هذا مجزي، ما كشكل هو أمر تحقق، هو يريد زيد يكرم، زيد هم وصل للإكرام، سأفرض بنية القربة، يعني يكون أكو قربة، أنا هم من وين القربة، أنا تقربت إليه بالصدقة على هذا وتقربت إليه بالصدقة على هذا، واحد من عدم قطعني حقق المطلوب، هذا الأمر الأول القاعدة الأولى. ودعوى أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه ممنوعا. هسه بعضهم قال هنا أنا لابد من العلم والقطع بأن المأتي به في باب التقرب أن يكون معلوما قبل التقرب به، يعني أن تعلم بما تتقرب، والمولى يجب عندك تتقرب إلى بزيد بإكرام زيد، أنت كنت تعلم زيد تتقرب به، أما أنك بعد ما تكمل تعلم أنه حققت إكرام زيد هذا ما ينفع. وإحنا قلنا بالعلم الإجمالي بعد العمل يقع قطعا، أنا بعد ما أكرم هذا الشخص وأكرم هذا الشخص أقطع بأن زيد أكرم، هذا هنا قال القطع ما يكفي في الامتثال مع الطاعة، لأن لابد أن تكون قبل الإطاعة محرزا لمن تطيع به. الشيخ قال هاي الدعوة منين؟ هاي دعوة منوعة لا شاهد عليها، إحنا الكلام عندنا في القضية الأولى أن تتحقق الإطاعة، هو الاثنين عندك صلاة الظهر، أنت عم صلي صلاة الظهر هسه صليتها قصرا وتماما وحدة مؤدية قطعا، شنو الشاهد والدليل على أنك كن قبل الصلاة تحرز أنك تصلي هذه الصلاة هي المطلوبة دون غيرها؟ هاي منين؟ نحن كما قلنا القاعدة الأولية مو تجيب لي أدلة شرعية وبعدين يجينا الكلام أو أدلة عقلية ولا آخرين، ما لنا علاقة، كلامنا نحن والقاعدة الأولى، المولى يريد امتثال من عندي، يريدني أصلي وصلاة الظهر أنا هم صليت صلاة الظهر وأحرزت أني أسقطت الامتثال بعد أدائي للصلاتين معا، شنو المشكلة؟ يقول هذا القائل يدعي أنه لا، إحراز الامتثال بعده لا يكفي، لابد من تعيين الأمر الممتثل قبل الامتثال. الشيخ يقول لا، دعوة لا شاهد عليها، هاي دعوة يجب دليل عليها، عندك دليل؟ ما عندك دليل، ما يفيدنا. ودعوى أن العلم بكون المأتي به مقربا، العلم بكونه تعلم بأن هذا هو المقرب دون غيره حين الإتيان به، هذا يشترط العلم به حين الإتيان، ولا يكفي العلم به بعده، وهو بعد العلم الإجمالي، صورة العلم الإجمالي بعد ما تمتثل تحرز الإتيان بالأمر المأمور به، لأن راح تكرم هذا وتكرم هذا بعد إكرامك لهما معا تحرز أنك امتثلت الأمر. هذا القائل يقول لا، هذا ما يفيدنا، كون أنت قبل ما تكرم تحرز أن من أكرمته هو يحقق الأمر، فأنت بزيد ما أحرزت، بالثاني هم ما أحرزت لأن أنت زي ما تعرفه، فبإكرام الأول ما أحرزت أن هذا هو المتثلت به الأمر، الثاني هم ما أحرزت أنه امتثلت به الأمر، فهذا ما يكفي، لأنك إنما أحرزت الامتثال بعد وقوع الإكرامين معا. صار واضح الدعوة؟ هذا الدعوة ايش يقول؟ يقول ما يصير، أنت ما يصير تحرز امتثالك للتكليف بعد وقوعه بإكرامك لكلا الشخصين، لابد أن تحرز امتثالك للتكليف قبل وقوعه، أن هذا المكلف به أنت دون غيره. هاي الدعوة ممنوعة إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة، بغير ذلك أيضا ماكو شاهد أنه الإطاعة كن الصير تفصيلي، يعني منين؟ ما عندنا دليل. فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي. فهنا هذا باب الجماعة يذكره في باب العمل بالاحتياط، يقدر واحد هو يصير مجتهد، ما يصير مجتهد يبقى يعمل بالاحتياط، قطعا عمله مباطل، فيعيد الصلاة مرتين، يطيصل لصلاتين إلى آخره بثوبين، شنو المشكلة؟ ما حسب الظاهر ماكو إشكال. نعم، لكن الظاهر هنا يجينا هاي الدعوة الأولى اللي هي بلا سوق أدلة. نعم، لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعضين، هو صاحب الحدائق رحمه الله قال ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط على تكرار العبادة. قال إذا كان الاحتياط يقتضي تكرار العبادة مع إمكان إحراز التفصيل، قال ماكو، الجماعة ظاهرهم ما يجوز، ماكو مجال أن الإنسان يترك العلم التفصيلي مع قدرته عليه ويروح إلى الاحتياط في الصلاة ويجيب صلاة احتياطية، يقوم يصلي صلوات احتياطية.
هذا دليل
شنو؟ دليل بعد هو دعوة صاحب الحداقة، قال اتفاق جماعة متفقين على هذه الدعوة. بل ظاهر المحكي عن الحلي في السرائر في مسألة الصلاة في الثوبين عدم جواز التكرار للاحتياط، ثم قال حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي في السرائر، قال حتى هنا لو ما يقدر، قال الصلاة بثوبين ما يصير أصلا، ما يصير يكون يحرز، يحرز ثوب طاهر، حتى لو يطهر واحد يشتري له ثوب جديد ما شو يعرف تكليف، أما ما يقدر يحصل العلم قال ما يصير. الشيخ قال وإن كان ما ذكره من التعميم ممنوعا، هذا التعميم بصوت عدم التمكن، ظاهر جماعة فارغين من هاي الصورة، هم كلامهم مع القدرة، مع عمل عدم القدرة ما أكو احتمال مثل ما ذكر السرائر، ما إلى وجه، الظاهر وجهه مو واضح، لأن كما قلنا الشيخ بالبداية ذكر قال كلامهم مع القدرة مو مع عدم القدرة، عدم القدرة الظاهر ما يمكن، هو امتثال بهالطريق وش يسوي طريق ثاني بعد ما عندنا، صار بالحقيقة هو الطريق المحرز، ما نقول له خلاص صلي ولا روح صلي، شو يسوي عندك ثوبين روح صلي به، لا كلامنا مع القدرة، فمع عدم القدرة ماكو مجال، يعني تعميم الحلي مو ما إلى وجه. وحينئذ فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق أو العلم بتحصيل جهة القبلة أو الصلاة في ثوب طاهر أن يتوضأ وضوءين، واحد مطلق واحد مضاف، يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون إحداهما أحدهما القبلة أو إحداهما القبلة أو في ثوبين الصلاة يقطع بطهارة أحدهما. أنه ما يصير هذا السيد جماعة، يعني كلام الحدائق والسرائر هذا ما يمكن، لكن الظاهر من صاحب المدارك قدس سره التأمل، بل ترجيح الجواز في المسألة الأخيرة، يعني في مسألة هذه الأخيرة ذكر هنا خاصة في الثوبين وما شابه، يعني ولعله متأمل في الكل، يعني شنو الوجه الأخيرة ما له قيمة كما يقول، إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة، وشنو الفرق بين الثوبين أو القبلة أو الماء، شنو الفرق بيناتهم؟ ما افتهمنا، ماكو احتمال فرق خاص يعني، فلا بد التأمل في الكل، في الأخيرة لعلهم في الكل، يعني في المسألة الأخيرة مو واضح، هو يظهر من عند من قال يعني تأمل كأنه بالأخير خلاه، فظهر التأمل رجوع على كل الصور، يعني مو رجوع على صورة الأخيرة، هذا ليش الشيخ استدرك أول شيء قال تأمل كأنه في آخر شيء لأنه خلاه وراء آخر صورة، قال تأمل بس جعل التأمل آخر صورة احتمال قوي أنه راجع للكل، لأن لا خصوصية للصور فيما بينها، ما كبرت عندنا الظاهر بين صورة وصورة. وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزء، أكو عندنا صورة أخرى ماكو تكرار، بس اكو احتمالات مو صلاتين فيتوضى مرتين راسا، يتوضى بهذا الماء يتوضى بهذا الماء، او مثلا يقدر مثلا يجمع، انه احتمال عندنا مثلا صلاه ثوب قطن احتمال، ما يقدر يجمع، ما يجوز يعني يلبس ثوبين حلل وقطن ما يصير، بس مثل الماء يصير، ففي آن واحد يتوضى بماء يروح يصلي، انه يحرز الصلاه بماء مطلق قطعا، يتوضى اول مره بهذا مو يصلي، يتوضى ويصلي ويتوضى ويصلي، مو صلاتين صلاه واحده، بس يجمع بينهما، يقدر يجمع بين الاحتمالات في فعل واحد. او مثلا لو تم الامر احتمال وجوب الصلاه في القطن واحتمال وجوب الصلاة في الصوف مثلا، يلبس ثوبين واحد قطن واحد صوف حتى يخلص صلاة واحدة تخلص القضية، صار واضح جمع المحتملات هذا شنو. وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار، ما يحتاج تكرار، وإنما عمل واحد يؤدي به المحتملات، كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا منها، كما هاي باب أجزاء الصلاة، جيب القنوت لاحتمال واجب عند البعض، يسوي ثلاث تسبيحات لاحتمال واجب عند البعض، في الركوع والسجود يقول ثلاث مرات سبحان ربي العظيم لاحتمال وجوبها عند البعض، وهكذا. فيجيب كل المحتمل، بس فعل واحد ما يكرر، هي صلاة واحدة يؤديها على أعلى المحتملات، بس بحيث ما يخل بالصلاة، يعني مو واحد عنده ثلاث تسبيحات باطلة، لا معلنة، واحد عنده احتمال واحدة واجبة، واحد عنده ثلاثة واجبة احتمال. التشهد الثالث خو ما عندنا قول به، إذا عندنا قول يجيبه، ما بس يكون مو مبطل، نال المهم. إيه إذا مبطل صار لا يصير ترديد بين مبطل، لا كلامه إذا مع احتمال أجزاء وقنوت ماكو احتمال مبطل، أكو احتمال قنوت مثل عندنا مرتين بالثانية وبالرابعة يجيب قنوت بالرابعة ما يبطل الصلاة، يعني المهم مع القول بعدم البطلان. هذا شنو؟ شيء قال فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع، منع ماكو ظاهر، ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي. ماكو احتمال الظاهر جماعة يجون أنه لابد يروح يصلي صلاة يحرز بأنها كون مثلا القنوت واجب أو مواجبة، ما الظاهر ماكو إشكال، جماعة ما متفقين على المنع. نعم لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك، يعني إذا يقدر يحصل الصلاة التامة ماكو داعي يروح يجيب قنوت بنية الوجوب، إذا يقدر. بل ظاهر كلام السيد المرضي رحمه الله في مسألة الجاهل بوجوب القصر، وظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى، هاي قصة منقولة رحمه الله، ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها، هاي أكفد مسألة نقلوها حكيت قالوا في الطبعة الحجرية سنة، هذا مشاير إلها، أنا القصة مشايفها منقولة تفصيلا، هو لعله بالي ما يعني بالي ما أدري الظاهر بناي أنا كاتبها كذا، منقولة هي الظاهر قصة، أنه كلام للسيد الرضي والسيد المرتضى رحمه الله في أنه من صلى صلاة لا يعلم أحكامها، ما يعرف تفاصيله، ما يدري أن مثلا بعض التفاصيل، ثم تبين مطابقة الصلاة للواقع، يعني لمن يجب عليه تقليدها ولواقع الحال. هنا أنا يبدو من أنه السيد يعني كلام السيد الرضي أنه إذا جاهل بوجوب القصر ما يدري صلى صلاة قصرا مثلا أو تماما، هنا قال أكو إجماع على أنه بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها، فكأنه هاي الدعوة هي هاي، أنه ما يصير واحد يصلي صلاة يقدر يحرز بها جميع أطراف الصلاة، ما يفيد يكون يحرز صلاة يعرف صلاة يعرف أحكامها، يكون يدري أن هاي الصلاة واجبة عليه كذا كذا بكل تفاصيلها ويبدأ بالصلاة، يعني يحرز كل أفرادها. وإن كان هذا الكلام كله أكو كلام به، يعني أنه عندنا واجب العلم التفصيلي بالعبادة قبل الدخول فيها وكذا، يجي الكلام فيه هذا تفصيلا، يعني كلام ما يبني عليه حتى ذا احتمال، مو أنه يعني يقع عليه، ما يعني عنده إجمالا يكفي العلم إجمالا بوجوب العبادة عليه وأنه حقق العبادة الممتثلة، أكثر من هذا ما يكفي ما يحتاج. ولذا الشيخ قال هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي، وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن؟ هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. هذا أول القضية، أنه يبدو من الجماعة الكلام يجينا في تفصيل الكلام بالظن ثم تفصيل الكلام في المسألة، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.